وفي رسالة لطائف الكلم في العلم يقول المصنف رحمه الله: البدعة شرك الشرك، البدعة شرك الشرك، وهذا موجود في مصدر من المصادر ألا وهو جني الجناس للسيوطي. وهذا الأثر عظيم، هو ليس حديثا مرفوعا كما وهم بعضهم فرواه قائلا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم البدعة شرك الشرك، هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ونأتي إلى بيان معنى هذا الأثر. البدعة، ما هي البدعة؟ حتى نعرف البدع في الدين لها تعريفان في اللغة وفي الاصطلاح. أما في اللغة فمعناها الشيء الذي أحدث من غير مثال سابق، ومنه قوله سبحانه وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول المرسلين، بل كان قبلي عدد كبير من المرسلين. وأكثر ما تستعمل في العرف تستعمل في الذم. قال أبو شامة رحمه الله: وقد غلب لفظ البدعة على الحدث المكروه في الدين. وأما تعريفها في الشرع فهناك تعريف يعد أجمع التعاريف للبدعة، هو تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله، أن البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين، تأمل كلمة في الدين، لأن الأمر إذا كان في الدنيا واخترع وأبدع فهو بحسبه، قد يخترعون شيئا مباحا وقد يخترعون شيئا جائزا، وقد يكون من الاختراع ما هو مذموم، لكن الذي في الدين هذا هو المقصود بالبدعة. البدعة الشرعية هي البدعة في الدين، طريقة في الدين مخترعة، اخترعها شخص جاء بها لم يكن لها أصل سابق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تضاهي الشريعة أي تشابهها، يعني تكون مثلها صلاة، صيام، زكاة، حج، عمل من الأعمال الصالحة تضاهيها وتشابهها، يقول ما فعلت إلا الخير، ما عملت شيئا محرما، أنا أصلي، تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. الشخص الذي يقصد هذه البدعة يقصد المبالغة في التعبد، هذه هي البدعة، هذه هي البدعة. وتعلمون حكم البدعة في الدين: كل بدعة ضلالة، يعني الذي يبتدع في الدين يصير ضالا بسبب تلك البدعة. وقوله هنا شرك الشرك، الشرك كما هو معلوم في كلام العرب أنها كلمة تدل على امتداد، والمقصود بها الحبائل والمصايد. الحبائل والمصايد تسمى شركا، مثل شرك الصائد، مثل شرك الصائد، الحبال التي يلقيها ليتمكن من صيد ما يريد، من صيد ما يريد. وللشيطان شرك، للشيطان شرك، مصائد وحبائل يوقع فيها بني آدم. والبدعة هي شرك للشرك بالله عز وجل، يعني تقرب الشخص هكذا، فإذا دخل الكمين سحبته إلى الشرك بالله عز وجل. والشرك معناه في لغة العرب المقارنة للشيء، فالشركة أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد أحدهما عن الآخر، لا ينفرد به عن الآخر. وأما معنى الشرك في الشرع فهو أن تجعل لله شريكا في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته. في ألوهيته أي في العبادة التي تقوم بها أنت، العبادة التي تصرفها لله، تجعلها لله، لا تجعل مع الله شريك، لا تقول أدعو الله وأدعو الولي الفلاني، تقارن، تجعل مع الله شريكا في العبادة. العبادة هي خالصة لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. وهذا الأثر معناه أن البدعة كالشرك للشرك، من وقع في البدعة يخشى عليه الوقوع في الشرك، وذلك لأمور. أولا، قال أهل العلم إن البدعة قرينة الشرك. من أي وجه؟ قالوا لأنها تنافي شهادة أن محمد رسول الله. البدعة تنافي شهادة أن محمد رسول الله، لأنه جاء بأشياء لم يأتي بها رسول الله. والشرك ينافي شهادة أن لا إله إلا الله، فصارت البدعة قرينة الشرك بالله عز وجل. الأمر الثاني أن من البدع ما هو شرك. وانظر إلى أولئك الناس الذين يطوفون حول القبور ويستغيثون بها من دون الله عز وجل، ويذبحون، يتقربون إليهم بالذبائح والنذور وغيرها، هذه بدعة أحدثت بلغت إلى الشرك بالله عز وجل، خطوة خطوة إلى أن صار مشركا بالله تعالى. الأمر الثالث أن البدعة لا يتاب منها، يظل صاحبها كما هو، بل ويزداد إصرارا عليها، يقول هذا هو الدين. طيب يا فلان، راجع كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبدا، هذا هو الدين بعينه، فلا يرجى أن يتوب إلى الله من بدعته. ولكن الكافر بالله قد يرجى أن يتوب إلى الله ويسلم. ولذا قال أهل العلم التائبون من أهل البدع قليل جدا، والتائبون من المعاصي والكفر شثير. وفي هذا يقول سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لما؟ لأن البدعة لا يتاب منها، لا يوفق صاحبها للتوبة، لأنه ما يعترف أنه على خطأ، يعترف أنه على الحق المبين، فيستمر في بدعته. أما العاصي فإذا وقع في كبيرة من الكبائر أو في صغيرة من الصغائر يشعر بأن هذه معصية، لكن الشهوات، هوى النفوس، الشيطان، الدنيا وغيرها من المسائل التي أخذته إلى المعصية وهو يعترف أنها معصية، فيرجى أن يتوب الله عليه بالتوبة، يوفقه بالتوبة فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه. أما ذلك المبتدع فإنه ربما زين له الشيطان فوجد للبدعة حلاوة، كأنه يأكل حلوى. في الصلاة التي ليس فيها بدعة أو في العبادة التي ليس فيها بدعة ربما يكون ما يشعر بخشوع، الشيطان تزيين الشيطان، لكن في البدعة يشعر بخشوع، يقول ما أدري كيف أنا أدخل المسجد لأصلي ما أجد الخشوع الذي إذا دخلت عند الولي الفلاني أجد خشوعا وسكينة وطمأنينة في القلب. عجيب. قال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. هذا بسبب أنه يرى أن هذا الشيء حسن بتزيين الشيطان له، هو الشيطان يزين له ذلك السوء من العمل. فينبغي للمسلم أن يحذر من البدع وليخشى على نفسه منها. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كما في مجموع الفتاوى: والبدع دهليز الكفر والنفاق. ما معنى دهليز يا حسن؟ طيب ما معنى دهليز يا نصار؟ مكان، مكان ايش؟ ضيق. طيب طيب الدهليز هو الممر، فالبدعة ممر إلى النفاق إلى الكفر، وهكذا تذهب به أكثر وأكثر وأبعد وأبعد والعياذ بالله. هذا القول مشهور، هذا القول مشهور: البدعة شرك الشرك. وفي هذا القول جناس، لأنها وجدت، هذه العبارة وجدت في كتاب اسمه جني الجناس أو جنى الجناس، ومعنى جني أي أخذ الثمرة من الشجرة، أخذ الثمرة من الشجرة يسمى جني، سواء كان لأكل أو غيره. وأما الجناس فمعناه في اللغة المشاكلة، جانس فلان أي شاكله في الطريقة. وأما معنى الجناس في الاصطلاح، اصطلاح البلاغيين، فإنهم قد عرفوا الجناس بأنه أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى، يشتبهان في النطق ويختلفان في المعنى. انظر إلى كلمة شرك وكلمة الشرك. شرك وشرك الألفاظ أو الحروف واحدة، لكن الاختلاف في ماذا؟ في الحركات والسكنات. ومن الجناس ما هو تام ومنه غير تام، وهذا معلوم في علم البديع. وأما صاحب هذا الكتاب، كتاب جني الجناس الذي حشد فيه المصنف جملة كبيرة من المعارف والمعلومات في الجناس على وجه الخصوص، فهو السيوطي رحمه الله. فمن هو السيوطي؟ من هو السيوطي؟ عندك يا فنا سلطان أبو بكر محمد بن عبد الرحمن، لعلك وهمت بشخص آخر كان ندا له. طيب، عندك أبا عبد الله، أنت يعجبك الألغاز، أسألك. طيب خلينا نكمل السؤال الأول. عندك يا أمجد، مر معنا هذا. عندك يا أخانا عبد الرحمن، عند عبد الرحمن أبي فيروز، ارفع صوتك، أحسنت. هذا السيوطي اسمه عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد أو ابن محمد الخضيري السيوطي، كان يلقب بجلال الدين، وكنيته أبو الفضل. اشترك ثلاثة من الحفاظ في هذه الكنية، فمن يذكرهم؟ عندك ابن حجر، ومن؟ والعراقي والسيوطي، هؤلاء ثلاثة من الحفاظ اشتركوا في كنية واحدة، السيوطي وابن حجر والعراقي. أبو الفضل، الكنية هي أبو الفضل. وأصل السيوطي أصله من بغداد نسبة إلى الخضيرية، وهي محلة ببغداد، وكان حافظا ومؤرخا وأديبا، لقب بابن الكتب، ابن الكتب. طيب، هنا سؤال عند عزيز، لماذا لقب بابن الكتب؟ طيب، أحسنت، يعني قاربت المعنى، لأن أباه طلب من أمه وكانت حاملا به أن تعطيه الكتاب، ففاجأها المخاض عند المكتبة فولدت هناك، فلقب بابن الكتب، حتى إنه نشأ مغرما بالكتب وألف كتبا عجيبة قل أن يؤلف شخص مثله. هذا عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي، نشأ في القاهرة يتيما، لاحظ كلمة يتيما، وقد ذكرنا أن اليتم يكون له دور عند الصغار. فحفظ القرآن، مات أبوه وكان أبوه ذا علم وخير، مشهورا في زمانه، أبوه أبو بكر كان مشهورا بالعلم. مات أبوه وهو في سن الخامسة من عمره، وحفظ القرآن وهو دون الثامنة، يعني اشتغل منذ أن بدأ النطق في حفظ القرآن، حفظ القرآن وهو دون الثامنة من عمره. ثم لما كبر رحل إلى بلاد الشام وإلى بلاد الحجاز وإلى اليمن وإلى الهند وإلى المغرب وإلى غيرها من البلدان، رحل إلى بلدان كثيرة ونال شهرة عظيمة وواسعة، حتى إن السلاطين كانوا يودون قربه، لكنه كان عفيفا لا يقرب من السلاطين، يظل منهمكا في الكتب تأليفا وتصنيفا ومطالعة، حتى إن بعض السلاطين ليرسل له العطاء بعد العطاء، فيقول السيوطي لهذا الرجل الذي جاء بعطاء السلطان، يقول له: لا تعد تأتينا بهدية قط، فإن الله أغنانا عن مثل ذلك. فيزهد في عطايا السلاطين والأمراء، كانوا يحبون قربه لأنه كان أديبا، وفي ذلك الزمن كان الأمراء والسلاطين والخلفاء يحبون أن يتخذوا لهم أديبا متفوقا وشاعرا طليق اللسان، يحبون ذلك. في الأخير لزم بيته وأقبل على التصانيف حتى أخرج 600 مصنف، هذا الذي لقب بابن الكتب، وتوفي سنة 911 من الهجرة. نعم. وبقي هنا أن العلوم الشرعية كان يتفنن فيها، وهي تتفاوت في نظره من حيث السهولة، كان الحديث عنده سهلا، والفقه والتفسير ويعدد، لكن دون هذه الفرائض لأن فيها الحساب، وكان أصعب شيء لديه علم الحساب، حتى إنه قال: وأما علم الحساب فهو أعسر شيء علي وأبعده عن ذهني، وإذا نظرت في مسألة تتعلق به فكأنما أحاول جبلا أحمله. ولا بأس أن يفتح لشخص في أبواب من العلوم ويغلق عنه جزء من الباب، ليظهر حينئذ أنه ما أوتي من العلم إلا قليلا، حتى كان يصرح أنه رزق التبحر في 7 علوم وجعل يعدها، رزق التبحر فيها. وبقي ما ذكر في شأن عقيدته، سلك في بعض الصفات مسلك التأويل، تأويل الأشاعرة، فليتنبه لذلك. ما هو الأثر الذي مر معنا يا أبا عبد الله؟ أم تفكر في اللغز؟ فكر في اللغز. البدعة شرك الشرك. تمام أحسن، البدعة شرك الشرك. طيب ما تقولون في رجل صلى جمعتين في يوم واحد أداء لا قضاء ولم يكن معذورا؟ هذا السؤال نبحث له عن شخص دسم سمين عندك يا أخي رامي، ما تقول في هذا؟ هو ماذا؟ ما سمعت. ها نعم طيب لا بأس، اسمع أنت وليسمع أيضا غيرك. رجل صلى جمعتين أداء لا قضاء في يوم واحد ولم يكن معذورا، عند أخينا أمين. طيب فجارك عند أخينا علي. لا أداء لا قضاء، الله المستعان. طيب عند عبد القادر، عند أبي بكر، عندك العيد، جماعة بينهما، لكن جمعتين نحن قلنا، ليس عيد وجمعة. أما هذا يعني ما زال فيه التفكير. ها أظنه عندك، تفضل أنت. أخونا جاء بالحكم عليه، قال هذا مبتدع ضال. طيب لو قلنا لك إنه كان فعله جائزا، طيب وهو مقيم، طيب عند أخينا أبي حمزة، إذن فليجب الذي رفع يده، تفضل. الصلاة على ماذا؟ على من؟ قلنا صلاة جمعتين. الجواب هو أن ذلك اليوم هو اليوم من أيام الدجال الذي يكون كسنة، فالدجال ستكون أيامه أول أيامه يوم كسنة، وأن تحسب ستصلي جمعتين بل وعيدين في يوم واحد. نعم تمام طيب.